بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لي المتكلم والسامع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذه القاعدة تشتمل على أصلين: الأول وجوب التزام الأمر وفعل المأمور إذا كان وفعل المأمور به إذا كان واجبا. والدليل هذا الأصل ما هو الأصل في وجوب التزام أمر الشارع؟ في التزام الأمر، ما هو الأصل في وجوب التزام أمر الله وأمر رسوله؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، والأدلة هذه لا تكاد تحصى. الأصل الثاني اشتملت عليه القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا نص هذه القاعدة الكلية عند السيوطي وغيره: الميسور من المأمور لا يسقط بالمعسور، وهذا معنى قوله: فإن قدر على بعضه، يعني على بعض المأمور، وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. وهذا الأصل هو الذي استدل عليه، الذي استدل له. فمتى عجز المكلف عن القيام بجميع المأمور على صفته أتى منه بما هو تحت قدرته ولا يسقط. لا يسقط الميسور بالمعسور. واستدل له بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا في المأمورات. في المنهيات ترك المنهي داخل كله تحت الاستطاعة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ولم يقل فانتهوا ما استطعتم. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أي أمر؟ وهذا يتصور في الأوامر التي قد يحصل في بعض أجزائها عجز، وأما المأمورات التي لا يتصور فيها العجز فإنه لا بد من الإتيان بها كلها. ومن ذلك الأعمال
القولية
القلبية. القولية قد يعجز، قد يعجز عن بعض الفاتحة. إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه أن يأتي بالبعض الذي قدر عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا.
نعم، الأصل في المثال الذي ذكره حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا قعد فقد ترك بعض المأمور مثل القيام، مثل الركوع عن قيام، مثل الاعتدال عن الركوع، فعجزه عن هذا لم يسقط عنه التكبير ولا قراءة الفاتحة ولا الإيماء بالركوع ولا السجود إذا استطاعه ولا الجلسة بين السجدتين. وكما ذكر المصنف أمثلة هذا الأصل كثيرة جدا في العبادات، كثيرة جدا. الأطراف، أطراف في الغسل وفي الوضوء يغسل منها ما استطاع إذا كان به جروح، فيغسل ما استطاع ويسقط عنه الباقي ولا يتيمم عنه على الصحيح، لأنه ما أثر أن جمعت الطهارتان، يعني لم يؤثر الجمع بين التيمم والوضوء. القادر على بعض ستر العورة للصلاة يستر ما استطاع، يستر العورة المغلظة، يستر إذا كان إماما ستر مؤخرته إذا لم يكن معه إلا قطعة واحدة، إذا كان معه ثوب واحد فيتزر به أولى من أن يضعه على عاتقيه، يتقي الله ما استطاع. كما قلنا القادر على بعض الفاتحة يأتي بما قدر عليه، مقطوع بعض الأطراف يغسل الباقي، يغسل الباقي. ولو ركب أعضاء صناعية يغسلها؟
لا
يغسلها، لأنها ليست يدا وليست رجلا ولا تقوم مقام الأصل. إذا عجز عن السجود كما قلنا لم يسقط عنه القيام والركوع. ذكروا أيضا من فروع هذا لو عجز عن بعض زكاة الفطر، ما عنده صاع من غير البر ولا نصف صاع من البر، عنده ربع صاع يخرجه، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك في الكفارات، عليه كفارة يمين يريد أن يطعم 10 وجد إطعام 5 يخرجها، عليه إطعام 60 مسكينا أو إطعام 30 مسكينا عن أيام رمضان ففدية، وما استطاع لكلها يخرج ما استطاعه، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم إذا قدر، لكن لو مات عن عجز لا فلا تبعت عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا.
نعم هذه القاعدة قال فيها إذا اجتمعت عبادتان، وهذا متصور تجتمع العبادتان أو الأكثر، وتارة تكون من جنس أو تكون من أجنس، فالقاعدة محلها إذا كانت العبادتان أو الثلاث من جنس واحد. ومقصودهم بالجنس الشيء الذي له اسم خاص، يجمعه اسم خاص ويدل على أنواع كثيرة تحته، هذا مقصود بالجنس. فهناك جنس وهناك نوع وهناك فرد، هذا في علم المنطق. مثل الصلاة، الصلاة جنس، الصلاة جنس تحتها أنواع فرائض ونوافل، جنازة، كسوف. ثم إذا دخلت في الجنازة، الجنائز، صلاة الجنازة أيضا جنس تحتها أنواع، صلاة جنازة امرأة، طفل، ذكر، جماعة. وكل نوع قد يكون جنسا، مثل الصلاة جنس تحتها أجناس، الصلاة أيضا تعتبر نوعا بالنسبة لجنسي
غيرها.
جنس إيش؟ العبادات، الله يفتح عليك، جنس العبادات. فالعبادة أيضا جنس تحتها أنواع، صيام وصلاة، والصيام جنس تحته أنواع، نفل وفريضة وكفارة ونذر والزكاة والصلاة والحج كذلك. فإذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد مثل الصلاة تداخلت أفعالهما واكتفى أي المكلف عنهما بفعل واحد إن كان المقصود واحدا. فقيدت القاعدة شرط الاكتفاء بواحدة من العبادتين أن تكون العبادتان من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما. وبالمثال سيذكره يتضح المقال إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب.
فله أن ينوي الجميع، ينوي تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة ويحصل المقصود. ولا شك أنه لو أفرد كل عبادة بصلاة فهو أفضل، هذا متفق، لأن ما كان أكثر فعلا
أكثر
كان أكثر فضلا. لكن ما تيسر له أو ضاق عليه الوقت فينوي العبادتين ويحصل له الأجر. لكن هذا مرتب على وجود النية، وأكثرنا تعزب عنه هذه النية، يعني يدخل المسجد وينوي الراتبة وينسى نية تحية المسجد. الأفضل لو استطاع أن يفرد كل صلاة بنية بفعل، لكن لو جمعهما بنية واحدة حصل فضيلة العبادتين. دخل المسجد ونوى الفريضة، نوى الفريضة وتحية المسجد، فالنية المعتبرة هنا نية الفريضة. قوله له فضلهما، وهذا يشبه أيضا لو ما ذكروه في طواف الإفاضة والوداع على الصحيح من قول أهل العلم، أن لأن الوداع ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود ألا ينصرف عن البيت، ألا ينصرف من مكة ويهجر البيت، فإذا انصرف بعد طواف ركن فقد حصل المقصود. كذلك تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ولكن المقصود تعظيم البقعة، فلا يعدل بينها وبين سائر البقاع فيدخلها ويجلس كما يدخل البيوت ويجلس. وهذا التعظيم حاصل بصلاته للفريضة أو صلاته للراتبة أو صلاته للراتبة. والمصنف رحمة الله تعالى عليه عبر في القاعدة بقوله إذا اجتمعت عبادتان، وبعض الفقهاء يقول إذا اجتمع أمران حتى يشمل غير العبادات. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذا نص السيوطي مثلا في الأشباه والنظائر وغيره أيضا من فقهاء الشافعية، ولعله يأتي معنا بعض الأمثلة في غير العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع، فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع، فكذلك على المشهور من المذهب. اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان، وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث. وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث، والله أعلم.
هذه الأمثلة كلها في العبادات، نشرحها وناتي بأمثلة غيرها وبأمثلة في غير العبادات. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد قيل له كل من هذا الطعام قال والله لا أكل، انتهينا من الدرس، قيل له كل من هذا الطعام قال والله لا أكل، جاء في الغد قيل له كل من هذا الطعام قال والله لا أكل، هذه كم يمين؟
ثلاثة
أيمان على شيء واحد. فلو أكل فيلزمه كفارة واحدة. أما لو أكل ثم عاد بيمين أخرى ثم أكل بعدها فتتعدد الكفارات، وإنما تكفي الكفارة واحدة إذا لم يكفر. هذه أيمان على شيء واحد قال أجزاه كفارة واحدة عن الجميع، وهذا شبه اتفاق بين أهل العلم. فإن كان الحلف على شيئين فأكثر، وأكثرهم أيضا يدرج تحت هذا المثال. لو قيل له كل من هذا الطعام قال والله لا أكل، طيب اشرب شاهي قال والله لا أشرب شاهي، ثم أكل وشرب فيلزمه أيضا كفارة واحدة لأنها يمين تعد يمينا واحدة، لأن قصده الامتناع عن الأكل والشرب في مثل هذا المكان أو في أماكن مختلفة، فهي عندهم جنس واحد مقصودها واحد وهو الامتناع عن الأكل أو الامتناع عن طاعة، كما قال له كل قال والله لا أكل، اركب معي قال والله لا أركب، ثم أكل وركب أيضا كفارة واحدة لأن المقصود
واحد
جنس واحد وهي اليمين، ومقصود واحد وهو عدم الطاعة للآمر لا بأكل ولا بركوب ولا بخياطة ثوب ولا نحو ذلك، حتى لو كانت عشرة أيمان. الصورة الثانية إذا كان الحلف على شيئين فأكثر، إذا كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع، الجنس واحد وهي اليمين والجنس والكفارة واحدة، كفارة اليمين واحدة في جميع الأيمان، قال فكذلك على المشهور من المذهب، سواء تعدت الأيمان في مجلس أو في مجالس، وسواء كان المحلوف له شخصا واحدا أو كانوا أشخاصا. يعني قلت لك أنا كل من هذا الطعام قلت والله لا أكل، ثم خرجت فقال لك شخص اركب معي شخص آخر قلت والله لا أركب معك، فهذا على المشهور تجزي كفارة واحدة لو أكل وركب، لو أكل من طعامي أنا وحنث أيضا في يمين أخرى مع آخر. وهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله أن الشيخ تقي الدين يخالف فيه، لأنها أيمان متعددة ومقصودها متعدد، فمقصوده هنا الامتناع من الأكل من طعامي أنا، ومقصوده هناك الامتناع من الركوب مع فلان، فتعددت. والذي يظهر أن كفارة واحدة تغني. قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولم يقل في يمين أحدكم، فكفارته إطعام عشرة مساكين، وذكر الكفارة، فهي كفارة واحدة لأيمان أيمان مجتمعة. هذا الذي يظهر والله أعلم. الصورة الثالثة أن يختلف الجنس، جنس الموجب وجنس الواجب، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الوطء. كفارة اليمين موجبها
الحلف
اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين تحرير رقبة أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجز فصيام ثلاثة أيام. القتل موجب الكفارة قتل وليس يمينا، ونوع الكفارة عتق أو صيام. الوقاع في نهار رمضان أو الظهار الموجب الظهار أو الوقاع، والكفارة أيضا جنس مختلف، إما عتق أو إطعام أو صيام أو إطعام. فهنا لو حلف وظاهر وواقع تلزمه كفارة لأن الجنس مختلف. هذا في كله فيما ذكره رحمه الله في في العبادات. من فروعها هذه القاعدة فروعها كثيرة، لو اجتمع له حدث وجنابة واغتسل فقط ارتفع الحدث الأصغر والأكبر بالنية، نوى رفع الحدثين. اجتمع للمرأة جنابة وحيض فكذلك يكفيها غسل واحد، مقصودهما جنس واحد غسل، ومقصودهما واحد وهو رفع الحدث، لكن بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وأولى من هذا أيضا لو اجتمع أحداث كثيرة فهي جنس واحد، يعني خرج معه ريح وبال وأكل لحم الجزور، لو قلنا بوجوب الوضوء منه يكفيه وضوء واحد، لأنها هي مقصودها واحد، مقصودها واحد والجنس واحد وهو الوضوء. وأولى من هذا أيضا لو أجنب مرارا، وهذا في حديث من
كان يطوف على
حديث من مر معنا في الصحيح حديث أنس أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد صلوات الله وسلامه عليه. من فروعها لو اجتمع حدث ونجاسة حكمية فيكفيها غسلة واحدة. الصورة هذه اجتمع حدث ونجاسة حكمية، كأن يكون على قدمه نجاسة وتوضأ ثم غسل رجله، غسلة واحدة تكفيه، يرتفع حدث القدم الرجل
وتحصل الطهارة،
تحصل طهارة الحدث النجاسة الحكمية. ذكرنا في غير الصلوات والطهارة طواف الوداع وطواف الإفاضة على الصحيح من قول أهل العلم. تعدد السهو في الصلاة سواء كان أحدها موجبا للسجود بعد السلام أو قبل السلام فيجزي عنها سجود واحد قبل السلام ولا تعد، سواء عن ترك أو عن شك أو عن زيادة. من فروعها لو لبس ثوبا مطيبا في الإحرام فكم تلزمه فدية؟
فديتين،
فدية واحدة هي ارتكاب محظور جنس واحد فتكفيه، مقصودها واحد تكفيه. كما لو لبس سروالا وقميصا وغطى راسه، لو ارتكب محظورات من جنس واحد فتكفيه فدية واحدة. من أمثلتها لو قتل، لكنها الجنس واحد والمقصود واحد، الفدية واحدة في الجميع ومقصودها واحد وهو تعظيم حال الإحرام، هذا الذي يظهر والله أعلم، أنها لو تعددت المحظورات تكفيه فدية واحدة، تكفيه كما لو غطى رأسه ثم حلقه، فالجنس واحد وهو ارتكاب محظور والفدية واحدة في الجميع. لو قتل المحرم صيدا في الحرم يكفيه جزاء واحد، مع أنه انتهك
حرمة
الإحرام وحرمة
الحرم.
القارن لو ارتكب محظورا تكفيه فدية واحدة، مع أنه انتهك حرمتين، حرمة
الإحرام
الحج
والعمرة
وحرمة العمرة. يعني لو قتل وطئ في نهار رمضان أكثر من مرة كفارة واحدة، لكن لو وطئ في يومين فكفارته، لأنه هتك حرمة هذا اليوم، هذا جنس وهتك اليوم الثاني. طيب هذا كله في غير العبادات، في العبادات. في غير العبادات يذكرون لو زنى بكر مرارا، زنى بكر مرارا
يجلد
كم مرة؟
مرة واحدة.
طيب لماذا حد خص البكر؟
لأن الثيب ترجم،
لأن الثيب سيرجم، لو كان محصنا رجم، ما في تعدد في الرجم، لكن في الجلد قد يتصور التعدد، فلو زنى مرارا أو سرق مرارا فإنه لا يقطع إلا مرة، سرق ثم سرق ثم سرق، ولما أقر بثلاث سرقات أو عشر سرقات قطع واحد، لكن ضمان المسروق
يلزمه
لأنه حق آدمي فيلزمه لكل مسروق منه. أما لو تعددت الجنس شرب خمرا وسكر وزنى فهنا الجنس مختلف والضمان أيضا الواجب مختلف، هنا جلد 100 وهنا جلد 80 وهنا قطع وهنا قطع. بعض الفقهاء قالوا إذا كان العقوبة من جنس واحد كالقذف والزنا كلها جنس واحد وهو الجلد، فيندرج أحدهما في الآخر، وإذا قيل أن الحق لله لكن في القذف الحق لمن
للآدمي
للمقذوف فيخص بجلد. لكن لو قذف شخصا مرارا، شخصا واحدا مرارا في حد واحد، لو قذف شخصين
حدين
في حدان وهكذا. ها لو قيل بهذا، لكن لا يقال به لأن الحد في القذف حق لآدمي وفي الزنا الحق فيه لله عز وجل. من يعيد لنا القاعدة بالنص العام؟ إذا اجتمع أمران، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، هذا نص السيوطي. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، لأن في مسائل قد تستثنى.
أظن تعبير المؤلف أضبط يا شيخ، عبادتان، لأن لا عبرة بتداخل غير العبادات بالنية، يعني إيش يترتب عليه؟
ما في نية هنا، أنت رجعت القاعدة الأولى، إذا اجتمع عبادتان يعني هذا في تحصيل الثواب، لكن في براءة الذمة في الحدود مثلا، في براءة الذمة يكفي حد واحد لو سرق مرارا أو زنى مرارا. فأظن النص العام يعني أقرب يعني، والله أعلم. نعم. أيوة فيها وفي مثل الكفارات، الكفارة عبادة، إنه مأمور بها، كفارة اليمين، كفارة الظهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة.
نعم، يعني في العقود قد يحصل فيها استثناء، والاستثناء إما أن يكون من المنافع أو من الأعيان. قال: بعتك هذه السيارات إلا هذه السيارة، فإذا كان مستثنى معلوما فلا حرج. لكن القاعدة في استثناء المنافع، باعه السيارة واستثنى ركوبها لمدة شهر، ففي هذا الاستثناء يجوز بشرط واحد، وهو أن يكون المستثنى
معلوما.
أما في التبرعات فيجوز الاستثناء ولو كان المستثنى مجهولا، لأن العقد عقد تبرع، فهنا أصلا الاستثناء استثناء المنافع في المعاوضات شرطه أن يكون المستثنى معلوما، وأما في التبرعات فيصح ولو كان مستثنى
مجهولا.
الأصل في المعاوضات حديث جابر لما باع الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى
المدينة.
المستثنى معلوم وهو الحملان إلى الأجل المعلوم إلى المدى المعلوم وهو المدينة، وهذا الذي كان من جابر رضي الله تعالى عنه. والأصل في استثناء ولو المجهول في التبرعات حديث عمر رضي الله عنه في إيش؟ في التبرعات، حديث مشهور من حديث العمدة اللي قلنا لابد أن تحفظ، أنه أوقف أرضا بخيبر قال أصبت أرضا بخيبر لم أصب بأنفس عندي منها، فقلت يا رسول الله أتصدق بأرض خيبر؟ قال إن شئت إيش؟ حبست أصلها وسبلت ثمرتها. قال ابن عمر رضي الله عنه فجعلها عمر في 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 الفقراء والمساكين وذوي القربى، ولا جناه على من وليها من آل عمر أن يأكل بالمعروف. فعمر هنا استثنى، أوقفها سبلها، لكن استثنى ما يأكله آل عمر. من هم آل عمر؟ ما حددهم، مجهولون. ومدى استفادة آل عمر منها أيضا مجهول، من سيكون آخرهم موتا مجهول، لكن لأن العقد عقد تبرع صح استثناء هذا المجهول. لماذا في المعاوضات لا بد أن يكون المستثنى معلوما؟ لأن المعاوضة مبنية على المشاحة والمعاملة فيها بين آدميين، وأما في التبرعات فالمعاوضة فالمعاملة بين المتبرع وبين الله عز وجل، خاصة في مثل الوقف أو الصدق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والفرق بين البابين أن المعاوضات.
ما هما البابان؟
المعاوضات والتبرعات.
نعم.
قال والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه.
يعني في شروط البيع السبعة العلم بيش بالمبيع، فإذا استثنى منه شيئا مجهولا، إذا استثنى مجهولا لم يعد المبيع
معلوما
فدخل في القمار في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. يعني باعه الناقة إلا ما في بطنها، ما في بطن الناقة مجهول جنسه وعدده وحي أو ميت، باعه الثمرة قال إلا ثمرة هذا الجزء، ثمرة هذا الجزء لا ندري هل تصلح ولا ما تصلح، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي. فالمستثنى يصح إذا استثناه في المعاوضات بشرط أن يكون معلوما. دخول المجهول على المبيع يصيره كله إيش؟ مجهولا. لو كان المبيع مجهولا معلوما ودخل عليه المجهول صار مجهولا. قال تشتري هذا الكيس الرز بمئة ولك معه جائزة، لم يصح البيع، لأن المبيع صار كيسا وجائزة، والجائزة
مجهولة.
أو هذه الأكياس داخلها جوائز، فإن كانت الجائزة من العرض لم يصح لأن الجائزة مجهولة لابد أن تعلم، وإن كانت الجائزة التي داخل الكيس نقدا اجتمع فيه علتان، علة الجهالة وعلة
الربا
لأنه معاوض مال بمال معه غيره. في التبرعات الأمر واسع. طيب يذكر مثالا لهذا ومثال لهذا. نعم.
قال رحمه الله مثال الأول من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز، فإن كانت مجهولة لم يجز، لما فيه من الغرر.
نعم. كال ال المستثنى هذا سواء كان عن شرط من البايع أو حتى عن المشتري، يعني لو مشتري اشترط قال أنا اشتريت الثوب لكن بشرط تفصيله، أو اشتريت الحطب بشرط تكسيره أو بشرط توصيله، هذا أيضا يعني عائد إلى نفس المسألة. المصنف في قوله استثناء المنافع أتى بلفظ الجمع، يعني كأنه يقول ولو تعددت المستثنيات، اشترط استثناء هذه المنفعة وهذه المنفعة. عندنا في المذهب لو تعددت الشروط، لو جمع بين شرطين لم يصح، يبطل البيع، لأن اجتماع الشروط يزيد في الغرر. وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع. والصواب أن اجتماع الشروط لا يضر، لكن بشرط أن تكون الشروط معلومة، ما يكون فيها جهالة ولا فيها غرر، أو لا تفضي إلى الربا كشرط العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وقال عز وجل أوفوا بالعقود. في قوله في هذا المثال واستثنى سكناها، استثنى سكناها سواء سكنها بنفسه أو أسكن غيره بعوض أو بغير عوض، لأنه ملك المستثنى. يعني جابر لما استثنى ظهر الجمل ملكها، ملك هذه المنفعة، فله أن يعير الظهر، وله أن يؤجره، وله أن يركبه هو أو أن يحمل عليه متاعه. نعم. مثال التبرعات
قال رحمه الله ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة،
لأن العقد عقد
تبرع.
وين الجهالة؟ حياته مجهولة، ما أدري متى يموت. أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له، قال أنت حر لكن تبقى تخدمني، له هذا المستثنى ويبقى في خدمته بالمعروف، لكن ما عاد بالعتق ما عاد يملك
بيعه
ولا حيازة أمواله، وصار يرث ويورث، وله أحكام الحرار تجب عليه الجمعة والجماعة وغير ذلك. أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته مدة الحياة، هذا وش يسمى؟
المدبر.
أنت حر عن دبر، أو إذا أدبر هو عن الحياة صار حرا، ومدة خدمة العبد إلى أن يعتق عن دبر مجهولة. وهذا الاستثناء في التبرعات ذكرنا أصله، ما هو حديث من؟
عمر.
وفعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوقفوا واستثنوا. ومر معنا في البخاري ترجمة بقوله باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وذكر حديث عمر في قوله لا جناح على من وليه من آل عمر أن ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ساق البدنة اركبها، رآه ساق بدنة إلى الكعبة وكان يمشي فقال اركبها، قال إنها بدنة، يعني صارت إيش؟ أخرجها لله، صارت هديا للكعبة، خرجت عن ملكه لم تعد له، قال ويحك اركبها. فدل على أن الإنسان أن يستثني وأن ينتفع بما تبرع به لله عز وجل. والأوقاف عند الفقهاء نوعان، وقف عام هذا لا خلاف فيه أنه ينتفع به، لو أوقف أرضا مسجدا فله أن يصلي في المسجد، هذا شيء مجمع عليه. لو أوقف بئرا له أن يشرب منها، وعمر عثمان رضي الله عنه لما أوقف بئر رومة كانت دلوه مع الدلاء، كان يأخذ ويستقي منها رضي الله عنه، لأن هذه المسألة من الفقهاء من يمنع قالوا أخرج المال عن ملكه سار لله، ليس له أن يعود فيه، لا يعود في عطيته وينتفع. لكن هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على ما ذكرنا، وحديث عمر رضي الله ظاهر عنه، وإلا ترجمة البخاري هو يشير إلى هذا الخلاف. النوع الثاني من الأوقاف أن يوقف على جهة، فليس له أن يرجع بعد الوقف، لكن له أن ينتفع كما فعل عمر رضي الله عنه، كما لو أوقف الدار على فقراء ثم افتقر فله أن ينتفع لأن الوصف يصدق عليه، أو أوقف على ذوي القربى فهو منهم. من يمنع؟ قالوا خرج عن ملكه الوقف، وفيه غرر لأن الجهالة الموجودة في التبرعات موجودة في المعاولات موجودة في التبرعات، وإذا ثبتت السنة فهي أولى بالتقديم. والأصحاب رحمهم الله يحتجون في هذا بحديث حجر المدري عند أحمد في صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استثنى فيها أن يأكل منها أهله ما عاشوا بالمعروف، فإذا صح هذا أيضا فلا حرج. مما يمكن أن ينبه عليه هنا، مر معنا في الهبة، هبة الثواب، لو شرط نفعا معلوما في الهبة في هبة الثواب، قال أنا أهبك هذه السيارة لكن أستثني كذا وكذا، وهذا المستثنى صار معلوما، فهنا تتحول الهبة إلى بيع، تصبح بيعا. وأما إذا كانت المستثنى مجهولة قالوا فإن لا تصح الهبة، لأن الهبة فيها معنى
البيع،
فيها معنى معاوضة، خاصة هبة الثواب لأنه يهب ليوهب. وأما مثل الوصية فيخففون فيها، فلذلك الوصية تجوز حتى بالمجهول وتجوز بالمعدوم، له أن يكتب وصية ويقول أوصي بمليون ريال تصرف على طلاب العلم في الحرم، ما عنده ريال لكن تصح الوصية، تصح. والعبرة بحال الموت، لو مات وعنده مليون يعادل الثلث من تركته نفذت الوصية، وإلا فلا حرج، لا حرج لا عليه ولا على الموصى له، ولو كان معينا، لو أوصى بها لفلان ثم مات ولم يكن، قال أوصي بسيارة لفلان ومات ما عنده سيارة، فلا لا ضرر على الموصى له. القاعدة الثالثة والأربعون.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة والأربعون، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه، فإن قبضها لحظ مالكها قبل.
مر معنى قاعدة ابحثوا عنها في الأيدي القابضة، أو نشرح هذه ثم نعود لتلك. من قبض العين لحظ نفسه، القابض إما أن يقبض لمصلحته أو لمصلحة غيره. الذي يقبض لمصلحته مثل من؟
مصلحته المقترض،
المقترض، المشتري، المستأجر، المرتهن، المستعير، هؤلاء كلهم يقبضون لحظ أنفسهم لمصلحتهم. الذي يقبض لحظ غيره لمصلحة غيره مثل من؟
الوكيل، الوصي،
الوكيل، الوصي، الولي. طيب، من هنا تنطلق القاعدة، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. هنا الكلام في الضمان، في القول هنا البحث فيه في الرد لا في التلف. التلف له قاعدة أخرى تقدمت معنا وإن شاء الله تأتون بها. من قبض لحظ نفسه، من يقبض لحظ نفسه إما أن إذا قبض بغير إذن المالك فهذا أولى بالتضمين، مثل من؟ الغاصب، هذا يقبض بغير إذن المالك. من قبض لحظ نفسه سواء قبض بإذن المالك كالمرتهن والأجير فلا يقبل قوله في الرد. يعني المرتهن قال أنا أخذت السيارة رهن عندي لكن رددتها، لا يقبل قوله في الرد إلا
ببينة.
هذا معنى لا يقبل قوله، لم يقبل قوله إلا أن يأتي ببينة. لو عجز عن بينة حلف الراهن أنه لم يرد ويضمنها. كذلك مستأجر الدابة قبض لحظ نفسه، قال وين الدابة وين السيارة، قال رجعتها، عندك بينة ولا يحلف المالك أنك لم ترد ويحكم له. أما إن قبضها لحظ مالكها لمصلحة مالكها فيقبل قوله في الرد. إذا قبضها لحظ مالكها يقبل قوله في الرد لأنه أمين. الأمين يكون أمينا سواء قبض لحظ غيره أو لحظ نفسه. فالمرتهن أمين، والأجير أمين، والمستعير أمين. فإذا ادعى الرد نقول ننظر إلى سبب القبض، هل قبض لحظ نفسه أو لحظ غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه.
يعني قال ولي اليتيم أنا سلمت اليتيم المال، لكن لو قال سلمت مال اليتيم هذا لزوجته أو لفلان يعطيه، نقول هذا لا يقبل، تبقى ذمتك مشغولة لأنك مأمور بالرد إلى من ائتمنت ماله، وهو اليتيم مثلا أو الموصى له. ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، إما أن يرده إلى الذي ائتمنه أو إلى وكيله. لو قال ردها لي أو لولدي، قال رددتها لولدك، أذن له في الرد لولده أو في من يقبض ماله عادة، فيقبل قوله. طيب من هو الذي يقبض لحظ نفس غيره؟ نعم. قال
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم،
لأنهم محسنون، هذا الذي ذكره المصنف. وأيضا لو لم يقبل قولهم تعذر حفظ الأمانات، ما عاد أحد يحفظ الأمانة، يقول ما دام أنه ما بيقبل قولي وما أصدق فلا لا أقبل وديعه. نعم.
قال وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض،
يعني أودعه بأجرة، قال احفظ مالي هذا وأعطيك كل شهر كذا وكذا، هنا لا يقبل قوله أيضا، وكذا الوكيل والوصي. نعم. لأنهم
يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل.
ما هو الأصل؟
عدم
في يده. الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، الأصل العدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.